الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. وتكلم ابن كثير عليه رحمة الله مبينا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، حاله كحال بقية بني آدم، وإنما ميز بأنه يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وذكر حديث عائشة في الصحيحين في قوله: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام إلى آخره. قال ابن كثير عليه رحمة الله، سأعيد أسطرا كنا قرأناها فيما يأتي غير ما ذكر تقدم لكم. وقوله: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي لم يكن يأتي قومه بخالق إلا إذا أذن له فيه. ما معنى خالق عندك يا محمد؟ لم يكن يأتي قومه بخالق إلا إذا أذن له فيه. نعم، معجزة يأتيهم بمعجزة. عادة الناس ما أشياء، وهذا يخرقها أكثر مخالفا لعاداتهم. مثل شق القمر، ليس من عاداتهم أن القمر ينشق، هذا من خوارق العادات. مثلا عندما تمشي الشجرة تشق الأرض حتى تصل إليه ما يقول لها ارجعي، ما كان هذا من عوائد الناس، هذا من خوارق العادات. عندما يتمتم الجمل فيكلمه ويقول إن الجمل يشكو، يقول لصاحبه، هذا ليس من عادة الناس أن يتمتم الجمل لحمهم ويفهم السامع كلامه ونحو ذلك. فالنبي ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. أي رسول لا يأتي بآية، وهذه الآية هي من خوارق العادات. لم يكن يأتي قومه بخالق إلا إذا أذن له فيه، ليس ذلك إليه، بل إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لكل أجل كتاب، أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب، مكتوب بها. منها أجل ابن آدم يكتب وهو في بطن أمه نسخا من اللوح المحفوظ، يكتب رزقه وأجله وعمله. نعم. وكل شيء عنده بمقدار. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكان ضحاك بن مزاحم يقول في قوله لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل، هذا يعني تقديم وتأخير. لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل، يعني لكل كتاب أنزله الله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين. فلهذا يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء، ويثبت ما يشاء، يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا قول الضحاك وهو مغاير لما قبله، والذي يظهر أن قوله فيه نظر. من أين له أن المراد بقوله لكل أجل كتاب لكل كتاب أجل؟ الذي ذكره حاصل من مدلول الآيات الأخرى أن كل كتاب أنزله الله من السماء له أجل مضروب معلوم، لكن كون هذه الآية دليلا عليه هذا في النفس ما فيها. وقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، اختلف المفسرون في ذلك، فقال الثوري ووكيع وهشيم عن ابن ابي ليلى عن المنهل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يدبر امر السماء. فيمحو الله ما يشاء الا الشقاء والسعاده والحياه والموت، والحياه والموت. وفي رواية يمحو الله ما يشاء ويثبت كل شيء إلا الموت والحياة، والشقاء والسعادة فإنهما قد فرغ منها. وقال مجاهد يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران. وقال منصور: سألت مجاهدا فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبت فيه وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم واجعله في السعداء؟ فقال حسن. ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر فسألته عن ذلك فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة والرزق العمسل. ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت. لا يغير. وقال الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة: إنه كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا من السعداء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أبي حكيم عصمة عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت ويبكي: اللهم إن كنت كتبت علي شقا أو ذنبا فامحه. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة. كل هذه الأقوال من المفسرين، أما من حيث الأسانيد فأمامي خمس تعليقات كلها مضاعفة للأحاديث، ينقل تضعيفها الشيخ الألباني في موضع واحد من السلسلة الضعيفة. عندي كلها ضعيفة. المهم بارك الله فيكم، الله فتح باب الدعاء والله رحيم وكريم. اعمل لذلك اليوم عملا وعلى الله. بعض الأشياء يحصل التغيير فيها في غير الكتاب الذي هو في اللوح المحفوظ. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني مكتوب في الكتاب الذي بيد الملائكة إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه فعمره كذا. وقد كتب في اللوح المحفوظ أنه سيصل رحمة أو ما سيصل، لكن مكسور من عيد الملائكة بهذه الصورة. كيف؟ هو هذا أقول، هذا الكتاب الذي بيد الملائكة فيه وفيه. نعم. كيف؟ وهذا أقرأ كتابا فيما مر بنا هنا. خير. بعض الأشياء في أمور القدر ما لها إلا الاستسلام وعدم كثرة التنقيد. قال رحمه الله تعالى وقال حماد: حدثنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضا. يعني من كلام ابن مسعود، لما ابن قلابة لم يسمع ورواه شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عقيم عن ابن مسعود بمثله. وقال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا خصاف عن ابي حمزه عن ابراهيم ان كعبا قال لعمر بن الخطاب يا امير المؤمنين لولا ايه في كتاب الله لانبأتك بما هو كائن الى يوم القيامه. وقال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا شرط لكثير من الأقوال، الآن يريد أن يوضح معناها. قال: ومعنى هذه الأقوال أن طبعا عندي ليس عليه كلام، ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء. وقد يستأنس لهذه الأقوال وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد وحسن عن وكيع وقد يستأنس لهذه الأقوال بما رواه الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري به قال حسن الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترغيب والترهيب دون قوله إن الله لا يحرم الرزق إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فحكم عليها بالنكره اعطونا سلسله الاحاديث الصحيحه الالباني رقم 154 قال الالباني عليه رحمه الله في السلسله الصحيحه المجلد الأول صفحة 286 ضرب الحديث 154 فضل الدعاء والبر لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمل إلا البر بهذا الاختصار الحديث عندنا إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه لا يرد الحديث الذي ذكره الألباني لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر أخرجه الترمذي والطحاوي في المشكل بن حيوي في حديثه وعبد الله المقدسي في المقدسي في الدعاء كلهم من طريق أبي مودود عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان به وقال حديث حسن غريب من حديث سلمان وأبو مودود اثنان أحدهما يقال له في الضف وهو الذي روى هذا الحديث بصري والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان بصري أيضا وكانوا في مصر واحد قلت وهو ضعيف كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه فلعل تحسين الترمذي لحديثه باعتبار أن لو شاهد من حديث ثوبان مرفوعا بزيادة وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه رواه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف محمد بن يوسف الفريابي فيما أسند سفيان والطحاوي في المشكل والطبراني في المعجم الكبير وأبو محمد العدل المخلدي في الفوائد والرويان في مسند والحاكم وابو نعيم في اخبار اصفهان والبغوي في شرح السنه والقضاعي عبد الغني وعبد الغني المقدسي في الدعاء من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى بن ابي الجعد عن ثوبان مرفوعا به كما قال بعض المخرجين ابن ابي الجعد لم يسميه وسماه بعضهم سالم بن ابي الجعد وبعضهم عبد الله بن ابي الجعد فان كان الاول فهو منقطع لان سالم لم يسمع من ثوبان وان كان الاخر فهو مجهول كما قال ابن قطان وان ثوب بن حبان وقد اشار بذلك الى ذلك له ابن ميزان فقال
وعبد الله وهذا وإن كان قد وثق ففيه جهالة. إذا دار الإسلام على رجل مجهول. ثم أخرج الرويان من طريق عمر بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن حفص بن عبيد الله بن أبي سالم عن سالم عن شوبان به وسال وإن في التوراة مكتوب يا ابن آدم اتق ربك وبوالديك وصل رحمك أمدد لك في عمرك ويسر لك يسرك وأصرف عنك عسرك. قلت فهذا قد يرجح أن الحديث من رواية سلمنا من جعل، لكن عمر بن شبيب ضعيف كما قال حبو التقرير، وأما حصر عبد الله بن أخي سالم فلم أعرفهما. فإن ثبت هذا الترجيح فهو منقطع وإلا فهو متصل، لكن فيه جهالة كما سبق. فقول الحاكم عاقبه صحيح الإسناد مردود، وإن وافقه الذهبي لجهالة المذكور وقد صرح به الذهبي كما تقدم، وهذا من تناقضه الكثير. نعم، السبب في نسبة التناقض للذهبي كونه إن بنى هذا الكلام على أن سكوته يعتبر موافقة للحاكم، وهو ليس ساكتا، ليس الواقع أن سكوته ليس موافقة للحاكم، لأن الحاكم يعني لأن الذهبي إنما قصد اختصار مستدرك الحاكم فقط، فأحيانا من اختصاره لا يتكلم ما وقد يتكلم تنفلا منه من نافلة القول، لكن لا يلزمه حين سكوته أن يكون موافقا للحاكم. ثم رأيت في مقدمة الجرح والتعديل بدلالة أحق الله بالعلم جزاه الله خيرا أن أبا حاتم جزم بأن ابن أبي الجعد هو عبد الله بن أبي الجعد في مناظرة جرت بينه وبين محمد بن مسلم بن واضح، وقد سبق بيان أن عبد الله هذا مجهول، يعني هذا راجح القول في هذه القضية. وللحديث طريق أخرى عن ثوبان يرويها معلي الدارسي قال حدثنا طلحة بن زيد عن ثور بن راشد بن سعد عن ثوبان أخرجه ابن وقال أبو علي الدارسي بشر بن عبيد منكر الحديث وبين الضعف جدا. قال الألباني قلت وكذبه الأزدي وساق له في الميزان أحاديث وقال وهذه أحاديث غير صحيحة فالله المستعان، ثم ساق أخرى وقال فيه وهذا موضوع. والخلاصة أن الحديث حسن كما قال الترمذي بالشاهد من حديث ثوبان دون زيادة. أين الشاهد؟ والخلاصة أن الحديث حسن كما قال الترمذي بالشاهد من حديث ثوبان. حديث ثوبان فيه أبو علي الدارسي ضعيف جدا، كيف يستشهد به؟ سمعتم الثاني الأول فيه عبد الله بن أبي الجعد مجهول، وإن قال مجهول فمعنى مجهول العين حتى يبينوا أنه مجهول الحال ومجهول العين. هذا هناك شك في أن الله خلق العين بمعنى الذات مجهول العين. والثاني الذي يراد أن يكون شاهدا فيه أبو علي الدارسي، قال ابن علي أبو علي الدارسي بشر بن عمير منكر الحديث بين الضعف جدا، قال الشيخ الألباني وكذبه الأزدي وساق له أي الذهبي في الميزان أحاديث وقال وهذه أحاديث غير صحيحة ومستند، ثم ساق له آخر وقال فيه وهذا موضوع. هذه الترجمة المظلمة ينتج عنها أن يقول والخلاصة أن الحديث حسن كما قال الترمذي بالشاهد من حديث ثوبة دون الزيادة فيه، فإني لم أجد لها شاهدا بل روي ما يعارضها بلغ إن الرزق لا تنقصه المعصية ولا تزيده الحسن. قلت ولكن الموضوع كما حفظته ضعيفة يصلح فلا يصلح المعارضة الزيادة المشار إليها. قوله القضاء أراد به هنا الأمر المقدم لولا دعاؤه، الذي يظهر والله أعلم أن الحديث لا يثبت والله أعلم. لا ضعفها الألباني كلها صح صح صححها الألباني في سلسلة ضعيفة أحسن إيه صححها الألباني في سلسلة ضعيفة أربعة منها ثلاثة خيرا. المهم خرجنا بهذه النتيجة في هذا الحديث الذي يحدث به كثير من المحاضرين والخطباء اعتمادا على تحسين الألباني، لكن الأمر كما سمعتم أحد الطريقين فيه رجل مجهول والثاني فيه رجل ضعيف جدا. انظروا هل ترجمتهم موجودة عندكم؟ أظن موجود التقرير مسعود لا ما هو عبد الله ثاني الدارسي مسعود ايش؟ بشر بن عبيد الدارسي. الشيخ الألباني يقول حسن حسنه الترمذي بناء على وجود شاهد لأنه من طريق عبد الله بن أبي جعد وهو مجهول، فأراد الألباني أن يعبده بحديث ثوبان، وحديث ثوبان فيه بشر الدارسي هذا وهو ضعيف جدا. كيف؟ هو هذا مالك الموضوع يقول وهو ضعيف كما قال ابن أبي حاتم، فلعل تحسين الترمذي لحديثه باعتبار أن له شاهدا من حديث ثوبان مرفوعا بزيادة وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. كيف؟ يعني عنده حفظ وجدتم ترجمته؟ ليس موجودا في التقريب، لا هنا ولا هنا.